SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
أنتم برفقة SBS عربي. من مراسلينا.
أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى نيويورك. أنا فارس حسن ويسعدني أن ينضم إلي الآن وعلى الهواء مباشرة مراسلنا هناك محمد السطوحي. أهلا بك محمد.
يا أهلا بك فارس وبمعنى كل المستمعين.
أهلا بك محمد. نبدأ بالموضوع الأهم وتصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال فيها وألمح إلى أنه على ما يبدو نضج اتفاق لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، ولكن في ذات الوقت لوحظ أنه يعني وجه انتقادات لزيلينسكي الذي ألمح إلى أن اعتراف أمريكي بجزيرة القرم كأراضي روسية مخالف للدستور الأوكراني. في ذات الوقت يعني ترامب يبدو واثقا بلهجته الموقف الأوروبي، لا أعلم أن تتفق معي، يعني يبدو هزيلا وغير قادر على إحداث يعني ثقل حقيقي في هذا الملف، وتبدو الكلمة الأولى والأخيرة لترامب. كيف تقرأ هذا الاتفاق في حال تم بالفعل؟
طبعا هناك مؤشرات على الموقف الأمريكي منذ فترة، ولكن الآن يتم التعبير عنها بشكل صريح ومن خلال نائب الرئيس الأمريكي الذي قال صراحة إنه هناك مقترحات أمريكية محددة، الاعتراف بالقرم وإن أوكرانيا تعترف بها كجزء من الأراضي الروسية، أيضا عدم لم يقل إن هناك انسحاب للقوات الروسية من أوكرانيا، تجميد الحدود على ما هي عليه الآن بين الجانبين بين روسيا وأوكرانيا، بما يعني اعترافا أو قبولا على الأقل مؤقتا بالاحتلال الروسي لتلك المنطقة الشرقية الجنوبية من أوكرانيا. وأيضا وهذا كان أيضا جزء من المطالب الروسية منذ فترة طويلة، إنه عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي أو الناتو. هذا قبول كامل بكل المطالب الروسية طوال السنوات الماضية. من الطبيعي أن أوكرانيا تقول أنها لا تقبل بذلك، والرئيس زيلينسكي قال بالفعل أنه هذا على الأقل بالنسبة لأوكرانيا، لأنه هذا بالنسبة له معارض للدستور الأوكراني، وقال بالتالي أنه لا يوجد شيء نتفاوض عليه لأن هذا مخالف للدستور الأوكراني. لكن بالنسبة لترامب الأمر لا يعني الكثير بالنسبة له، قال بشكل صريح أنه على الرئيس زيلينسكي إما أنه يقبل بالشروط الموجودة أو أنه يحارب لثلاث سنوات قادمة ويفقد الجزء المتبقي من أوكرانيا. يعني تهديد واضح أنه أمريكا لن تكون معه في هذا الأمر وسترفض مساندته، وبالتالي سيتعرض لخسارة كل أوكرانيا أمام الهجوم الروسي. هل أوروبا ستفعل شيئا بالنسبة لهذا الموضوع؟ أنا لا أعتقد أن أوروبا ستكون سعيدة بالمقترحات الروسية الأمريكية عفوا، لأنها ستعتبر ذلك انتصارا كاملا لروسيا. هي تخشى هذا الانتصار الروسي ليس فقط على أوكرانيا ولكن على بقية الدول الأوروبية خصوصا المجاورة لأوكرانيا في هذه الحالة، ومن هنا ربما الأمر يحتاج إلى بعض المفاوضات. هناك مفاوضات دارت في باريس الأسبوع الماضي، هذا الأسبوع في لندن، ربما يكون هناك أخذ ورد بالنسبة لهذه الشروط، ولكن بالتأكيد الموقف الأوروبي اليوم أقل كثيرا وأكثر ضعفا ومعه أوكرانيا مما كان عليه بالأمس.
ويبدو حتى يعني ملف انضمام أوكرانيا إلى الناتو بات يعني شبه منتهي، والجواب لا، ربما فقط الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. محمد، ننتقل إلى موضوع اقتصادي بانعكاسات عالمية. تحذير صدر عن صندوق النقد الدولي يقول أن الرسوم الجمركية الأمريكية ستفاقم الضغوط الاقتصادية وتدفع الدين العام العالمي إلى مستويات تفوق تلك التي سجلت خلال كوفيد-19. كيف تلقى الداخل الأمريكي وحتى الإدارة الأمريكية هذه التصريحات؟
أهمية هذه التصريحات أنها تبنى على مؤشرات دقيقة للأرقام، لأنه كان هناك أرقام بالنسبة للنمو العالمي وبالنسبة للنمو الأمريكي محددة. كان هناك مثلا انخفاض واضح على الأقل بنصف في المائة بالنسبة للنمو في الاقتصاد العالمي. إنه الاقتصاد الأمريكي تحديدا هناك مؤشرات على البطء في هذا النمو. إنما بالنسبة للإدارة الأمريكية هي لا تبالي كثيرا بما يقدم لها من أرقام. هم يعتبرون إنه هناك ربما ضرر مؤقت يتحمله الأمريكيون مقابل أن يتحسن الوضع بجذب الصناعات مرة أخرى إلى الولايات المتحدة والتوازن الأكبر في التجارة العالمية بين واشنطن والعديد من دول العالم. إنما طبعا هم رأوا كيف انهارت الأسواق المالية الأمريكية خلال الأسابيع الأخيرة. بدأ وزير المالية الأمريكي تحدث بلهجة فيها اعتدال قليلا أنه من الممكن أنه تتخذ بعض الإجراءات لتخفيف حدة المشاكل والتعريفات بين واشنطن وبكين في حالة إجراء مفاوضات بين الجانبين، وهذا محتمل في الفترة القادمة. هذا أبدى يعني تسبب في تحسن في الأسواق المالية بالأمس واليوم، وهذا في بالنسبة لكثير من الأمريكيين مؤشر إيجابي أن هناك بداية للتحسن. لكن في النهاية الاقتصاد الأمريكي طبقا للتعريفات الجمركية التي يتم فرضها أو تم فرضها 10% على الأقل لكل دول العالم، نحن نتحدث عن انخفاض لمعدلات النمو الأمريكية إلى 1.8%، وهذا أقل كثيرا من 1% تقريبا عما كان متوقعا وعما حدث في العام الماضي.
نعم محمد، دعنا نختتم هذه الرسالة الأسبوعية بالحديث عن قرار كان لإدارة ترامب قطع التمويل حوالي ملياري دولار عن جامعة هارفارد. يبدو الموضوع لم يمر مرور الكرام، والجامعة لجأت إلى المحكمة، وأيضا رؤساء جامعات أخرى يرفضون تدخل الإدارة الأمريكية في شؤونهم بما يتعلق بالتوظيف وأسس اختيار الطلاب حتى وما إلى ذلك. ما هي يعني تفاصيل وحيثيات هذه القضية التي رفعتها هارفارد؟
ألان غاربر رئيس جامعة هارفارد أصدر بيانا حول هذا الموضوع ورسالة إلى العاملين بالجامعة والطلبة، وقال إنه لا يوجد تسامح فيما يتعلق بعذر الولايات الإدارة الأمريكية أنهم يفرضون هذه العقوبات من أجل معاداة السامية وحماية الطلبة اليهود، وقال إننا مع حماية الطلبة اليهود وأنه يهودي، هو نفسه يهودي ولا يقبل بمعاداة السامية. ولكن ما تفعله الإدارة الأمريكية هو شيء لا يمكن القبول به، لأنه الخطاب الذي تم توجيهه إلى الجامعة يطالبهم باتخاذ إجراءات فيها تدخل هائل في شؤون الجامعة، في المواد التي يتم تدريسها، في اختيار الطلبة، في اختيار العاملين والأساتذة، كل شيء يمس إدارة الجامعة داخليا تريد الإدارة أن يكون هناك تدخل من الحكومة الفيدرالية. ومن هنا جاء الرفض وجاءت القضية التي يتم رفعها الآن من جامعة هارفارد. طبعا كثير من الخبراء يقولون إنها قضية قوية وتستند إلى قواعد أساسية، ولكن يظل الأمر معلقا بهذه القضية. إذا حكم فيها لصالح الجامعة هذا سيشجع بقية الجامعات على اتخاذ مواقف أقوى، خصوصا جامعة مثل كولومبيا التي تقريبا قبلت بكل القيود التي فرضت عليها، ومع هذا لم يتم الإفراج عن حوالي 400 مليون دولار منعتهم الإدارة الأمريكية عن دعم أو الصندوق الخاص بجامعة كولومبيا. المشكلة كبيرة جدا بالنسبة لبقية الجامعات، لذلك أكثر من 100 جامعة عقدوا أصدروا بيانا مشتركا نددوا فيه بتدخل الحكومة الفيدرالية، وأنه القبول بذلك لن يكون ممكنا بالنسبة للعديد من هذه الجامعات.
شكرا لك، كان هذا مراسلنا في نيويورك محمد السطوحي، ينضم إلينا في صباح كل خميس، ويمكنكم الاستماع إلى تقاريره في أي وقت على SBS Audio App.
أنتم برفقة SBS عربي.